السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، إن خير المجالس مجلس يجلسه المؤمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستمع الخير ويعلم الخير ويتعلم الخير فيفوز بالأجر العظيم والمقام الكريم إن أخلص لله عز وجل، فيفوز بأجور طلب العلم، ويفوز بأجر الحج الذي تم لصاحبه، ويفوز بأجر الجهاد في سبيل الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص جميعا، وأن لا يحرمنا لذة هذه المجالس. لازلنا أيها الأفاضل نتدبر كلام ربنا سبحانه وتعالى من خلال تفسير الجزء الأخير من القرآن في كتاب تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام المنان للإمام المفسر الفقيه الأصولي المتفنن عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وقد تقدم معنا في المجالس الثلاثة الماضية أن أتممنا تفسير سورة النبأ بحمد الله عز وجل. وقبل أن ننتقل إلى تفسير سورة النازعات، نقف وقفات يسيرات مع بعض الفوائد العلمية والآثار الإيمانية من هذه السورة الكريمة. فمن تلك الفوائد أن الداعي إلى الله ينبغي أن يجمع في دعوته بين ما يدعو إلى الرجاء وما يدعو إلى الخوف من الله عز وجل، وأن يعتني في دعوته عناية كبرى باليوم الآخر وما يتعلق به. ومن تلك الفوائد أنه لا خير ولا فلاح للمؤمن إلا بأن يجمع بين الرجاء والخوف، فيكون في سيره إلى الله عز وجل راجيا خائفا. ومن تلك الفوائد أن حقيقة الإيمان تتجلى في الإيمان بالغيب، ولذلك يذكر هذا في أعلى مقامات الثناء الذين يؤمنون بالغيب. ومن تلك الفوائد أن من يقيم دعوى لا بد أن يقيم عليها الأدلة التي تصدقها، وليس كل من سمع الأدلة يسلم لها، بل قد يردها بعض الناس استكبارا وعنادا، كما فعل الكفار حيث أقام الله عز وجل لهم البراهين القاطعة والآيات الساطعة على وجوده سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته وعلى ألوهيته وعلى قدرته على البعث، لكنهم أبوا أن يوحدوه وأبوا أن يؤمنوا بالبعث. ومن باب تتميم الفائدة، وإن لم يكن ذلك من جنس ما معنا هنا، أقول إن السامع للدعوى والأدلة قد يرد الدعوى وأدلتها لأنه قد محص الأدلة فلم ير فيها دليلا، أو لأنه رأى أنها لا تدل على المدعى، أو أنه فهم منها غير الذي فهمه المستدل بها. وهذه الثلاثة الأخيرة من أسباب اختلاف العلماء. وأما الأول فهو من أسباب خلاف أهل الباطل للحق وأهله. ومن تلك الفوائد والآثار الإيمانية أن الدنيا مزرعة الآخرة، وأن ما في الآخرة مبني على ما في الدنيا، غير أنه في شأن الكفار يكون جزاء موافقا لأعمالهم، وأما في شأن المؤمنين فيكون جزاء بفضل الله، وتكون أعمالهم سببا لنيل ذلك الفضل. ومن تلك الفوائد العظمى أن مجالس اللغو من الشقاء الذي يليق بالمؤمن أن يجتنبها، فمن شقاء الدنيا مجالس اللغو، وأشقاها مجالس الحرام، فإنها شقوة على صاحبها في الدنيا والآخرة. ومن تلك الفوائد أن من الشقاء أن يبتلى الإنسان بمن يكذبه ولا يصدقه، وأن من نعيم الدنيا أن يتخذ المؤمن إخوة صدق لا يسمع منهم إلا خيرا، وإذا حدثهم صدقوه. ومن تلك الفوائد أن اللائق بالمؤمن ألا يجلس في مجالس اللغو، وأن يكثر الصمت ويقل الكلام، فإن من كثر كلامه كان عرضة لأن يكذب. ولذلك من أخلاق المؤمن أن يصمت إلا أن يرى في الكلام خيرا، فيقول خيرا. فهذه من أعظم أخلاق المؤمنين، أن يطيل المؤمن الصمت وأن يقل الكلام ولا يتكلم إلا إذا رأى في الكلام خيرا وتكلم بخير. الفائدة الأخيرة أن من علم أنه في الآخرة ينظر عمله ينبغي عليه أن يهذب في الدنيا عمله. كلنا على يقين أن كل واحد سينظر عمله في الآخرة، فينبغي على المؤمن أن يهذب عمله في الدنيا وأن ينظر في عمله في الدنيا، فإن رأى أن هذا العمل يسره إذا لقي الله عز وجل أكثر منه وثبت عليه، وإن علم أن هذا العمل لا يسره إذا لقي الله عز وجل أمسك عنه، وإذا كان قد مضى شيء منه تاب إلى الله عز وجل منه وأناب إلى الله عز وجل. ثم ننتقل إلى سورة النازعات ونقرأ المقطع الأول من هذه السورة، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.
نعم، في هذه السورة المكية بإجماع العلماء كسائر السور المكية يرد الله عز وجل على الكفار أصل كفرهم وأس ضلالهم الذي جعلهم يتعلقون بالدنيا حتى في آلهتهم ولا يعملون للآخرة، ألا وهو إنكارهم للبعث. وافتتح الله عز وجل هذه السورة بالقسم بالملائكة وببعض أعمالهم، وللعظيم سبحانه أن يقسم بما شاء، وليس لمن دون العظيم إلا أن يقسم بالعظيم سبحانه وتعالى. الله عز وجل في افتتاح هذه السورة التي تعالج موضوع البعث وتسلي المؤمنين أقسم بالملائكة وببعض أعمال الملائكة التي لها تعلق بالموت الذي هو مفتاح الآخرة ومقدم البعث. ومن عاين الموت وأدرك حقيقته بالغرغرة أيقن بما بعده، ولكنه إيقان لا ينفع صاحبه والعياذ بالله إن لم يكن قدم خيرا. يقول الله عز وجل: والنازعات غرقا، أي والملائكة التي تنزع أرواح الكافرين نزعا شديدا وتجذبها جذبا شديدا، وذلك أن الملائكة تنزع أرواح الكافرين بشدة قولا وعملا. أما القول فإن الكافر إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة تحضره الملائكة ويقعد ملك الموت عنده ويقال للكافر: أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث أخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. ولا يزال يقال لها هذا القول الشديد حتى تخرج. وأما العمل فإن الملائكة عند حضور موت الكافر تضرب وجهه ودبره وتتفرق روح الكافر في جسده كله حتى تكون تحت أظفاره وفي عروقه وفي سائر جسده، فينتزعها ملك الموت انتزاعا شديدا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، لا بد فيه من جذب شديد ولا بد لجذبه من تقطيع ومن قوة، وهكذا يكون نزع روح الكافر عياذا بالله من سوء الحال. والناشطات نشطا، والملائكة التي تجذب أرواح المؤمنين بسرعة ورفق ولين قولا وعملا. أما القول فإنه يقال له إذا كان في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة: أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. وأما الفعل فإن الملائكة التي تحضر المؤمن عند موته تكون بيض الوجوه ويجذب ملك الموت روح المؤمن جذبا رقيقا لطيفا فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. والسابحات سبحا، والملائكة التي تسبح أي تصعد إلى السماء وتهبط من السماء، فهي كمن يسبح في الماء يصعد على وجه الماء حين وينزل إلى داخل الماء حين، فهي تنزل من السماء إلى الأرض وتصعد من الأرض إلى السماء، ومما تصعد به الملائكة الأرواح عند قبضها. فإن المؤمن إذا قبض ملك الموت روحه لم تدعها الملائكة في يده طرفة عين، بل تضعها في كفن من الجنة وحنوط عظيم طيب الرائحة من الجنة، ثم تصعد بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان ابن فلان بأطيب أسمائه في الدنيا، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، فيفتح لها ويشيعها من كل سماء مقربوها. وهكذا في السماء الثانية حتى تبلغ السماء السابعة، ثم ترد وتعاد إلى الأرض. وأما روح الكافر فإنها إذا نزعها ملك الموت لم يدعها الملائكة في يده طرفة عين، بل يأخذونها ويضعونها في مسوخ من النار والعياذ بالله، ثم يصعدون بها إلى السماء الدنيا بريحة نتنة، فيستفتح لها فيقال من هذا، فيقال فلان ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، فإنه لا تفتح لها أبواب السماء، ثم تطرح إلى الأرض طرحا والعياذ بالله. فالسابقات سبقا، فالملائكة التي تسبق بما تؤمر به فتسارع ولا تتوانى لحظة، بل هي سباقة إلى الامتثال، كما أنها لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صارت سباقة بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسترق الجن منه شيئا، كما أنها تسبق بأرواح المؤمنين إلى السماء السابعة عند خروجها. فالمدبرات أمرا، فالملائكة تدبر أمورا في الكون وأمور العباد شرعا وفعلا، تدبر أمور العباد شرعا بنزولها بالوحي، وتدبر أمور العباد فعلا كنزول المطر وغير ذلك، ولكن تدبيرها ليس استقلالا، وإنما هي تدبر أمرا، أي تدبر بأمر الله. فالمدبر هو الله سبحانه وتعالى، والملائكة عاملة في ذلك التدبير بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه أيمان جوابها مقدر يدل عليه المذكور بعد ذلك، وتقدير الجواب لتبعثن ولا تحاسبن. فأقسم الله عز وجل هذه الأيمان العظيمة على هذا الشأن العظيم وهو البعث والحساب. يوم ترجف الراجفة، يوم تضطرب الراجفة وهي الأرض عند الصيحة الأولى، عند النفخة الأولى في الصور، حيث يموت كل حي إلا من شاء الله سبحانه وتعالى. فتضطرب الأرض لموت ساكنيها، تتبعها الرادفة أي التالية لها وهي النفخة الثانية في الصور التي يقوم الناس بها من قبورهم. وبين النفختين 40 كما تقدم معنا. قيل لأبي هريرة رضي الله عنه يوما فقال أبيت، قيل شهرا فقال أبيت، قيل سنة فقال أبيت، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بين النفختين 40، ولم يحدد ويعين كنها هذه 40. وهكذا المؤمن يؤمن أن بين النفختين 40، والله أعلم بكنه هذه 40. قلوب يومئذ واجفة، قلوب يومئذ مضطربة كثيرة الخفقان، كأنها ستزول من مكانها من شدة خفقانها، وذلك لعظيم خوفها وشدة فزعها، حيث رأت رأي العين ما أخبرت به في الدنيا فكفرت، وعلمت أن الوعيد نازل بها. آمنت في الدنيا فأخافها الله في الآخرة، ولا يجمع الله لعبد أمنين ولا خوفين. من أمن الله في الدنيا أخافه الخوف الشديد والفزع العظيم في الآخرة، ومن خاف الله في الدنيا أمنه الله من الفزع الشديد في الآخرة. أبصارها خاشعة، أبصارها دليلة منكسرة جزاء وفاقا. فقد كانوا في الدنيا أهل تكبر وتجبر، فكان حالهم في الآخرة أنهم أهل ذلة وانكسار. وهكذا المتكبرون في الدنيا يكونون في الآخرة في ذلة وانكسار، فيكونون كالذر والعياذ بالله. يقولون أي أنهم كانوا يقولون في الدنيا، وهذا جواب سؤال لماذا كان أمرهم هكذا، لماذا كان حالهم على هذا السوء. فكان الجواب أنهم كانوا يقولون في دنياهم أئنا لمردودون في الحافرة، أي أئنا لمردودون إلى أمرنا الأول فنعود أحياء بعد موتنا؟ ويقولون هذا على سبيل الإنكار والتعجب مما أخبرهم به محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه عليهم في كتاب الله سبحانه وتعالى. أإذا كنا عظاما نخرة بالية تالفة مجوفة فإنهم كانوا يرون ذلك في الدنيا ويؤمنون به. ما كان الكفار ينكرون الموت لأنهم كانوا يرون الموت، وما كانوا ينكرون ما يكون في القبر من جهة أكل الأرض للأجساد، فإنهم كانوا يرون أن الميت يوضع في قبره ثم بعد فترة يرون أنه قد بلي وبليت عظامه. أإذا كنا عظاما نخرة بالية متفتتة مجوفة قبل ذلك؟ قالوا تلك إذا كرة خاسرة، تلك إذا رجعة إلى الحياة باطلة كاذبة لا حقيقة لها ولن تكون. فمعنى باطلة أي كاذبة فاسدة لا حقيقة لها، فإنما هي زجرة واحدة فالأمر أسهل على ربنا من الإنشاء والإعادة، أيسر من البناء والابتداء. فإنما هي زجرة أي الصيحة الثانية النفخة الثانية في الصور، إنما هي زجرة واحدة وهي النفخة الثانية التي تكون بها الحياة، أي فإنما هي زجرة واحدة تكون بها الكرة والرجعة. إذن لا إشكال، الصيحتان اثنتان والنفختان اثنتان، لكن النفخة الأولى تكون أو يكون بها الموت، فيموت الأحياء إلا من شاء الله، والنفخة الثانية تكون بها الحياة وتكون بها الرجعة. فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، أي فإذا هم محشورون بالساهرة بالأرض البيضاء المستوية التي يرى عليها السراب كأنه ماء، أو فإذا هم بالساهرة أي في النار. إذا هم بالساهرة يرونها لأنهم رأوا شيئا من عذابها في القبر، وإذا بعثوا أيقنوا بوجودها وأنها مآلهم ومصيرهم. فإذا حشروا رأوا النار في أرض المحشر، فإذا نودوا ليتبع كل أصحاب آلهتهم آلهتهم اتبعوا آلهتهم فتساقطوا في النار عياذا بالله من ذلك، أيقنوا من هذا العذاب والعياذ بالله. هذا التفسير الموضوعي الإجمالي لهذا المقطع. ثم نقرأ كلام الشيخ في التفسير التفصيلي ونعلق عليه. نعم.
قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال: هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه. يحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك،
وهذا الأظهر والله أعلم، ولأن هذا هو أغلب ما في السور المكية وهو المقصود في هذه السورة، أعني إثبات البعث، فالأظهر أن المقسم عليه هو هذا الأمر العظيم. نعم.
ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده.
نعم، يحتمل كما ذكر بعض المفسرين أن المقسم عليه هو الملائكة، وأنهم خلق من خلق الله موجودون وبأعمال موكلون، يعني يكون جواب القسم: وهؤلاء خلق موجودون وبأعمال عظيمة موكلون، ولكن الأول أظهر كما ذكرنا. نعم.
فقال: والنازعات غرقا، وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة،
تنزع أرواح الكافرين بقوة وتجذبها بشدة.
قال: وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها.
نعم، والغرق هو النزع الشديد، الغرق هو النزع الشديد، والإغراق هو المبالغة في الشيء، المبالغة في الشيء. وقال بعض المفسرين: غرقا أي يغرق الملك أرواح الكفار، ومعنى يغرق يعيدها في أجسادهم. سبحان الله، كيف يعيدها في أجسادهم وهو يقبضها؟ قالوا: يخيفهم حتى تتفرق أرواحهم في أجسادهم كلها، فتكون تحت الأظفار وفي العصب وفي العروق وفي جميع أجزاء الجسد، ثم ينزعها. إذن يغرقها ثم ينزعها، يغرقها بأن يفرقها في جميع جسد الكافر ثم يجذبها بقوة نكالا وتعذيبا وإهانة للكافر عند موته. وقال بعض أهل العلم: معنى غرقا أن حال الكافر عند نزع روحه كالغريق الذي يتأخر موته ويرى نفسه، أعني الكافر، كأنها تغرق. الغريق الذي يتأخر موته يأتيه الموت شديدا كثيرا، لأنه يموت في كل لحظة، ولكن الروح لا تزال معلقة. فيكون الكافر كحال الغريق الذي يتأخر موته في الماء ولا نجاة له، ولا نجاة له. ويرى الكافر نفسه عند نزع روحه كأنه يغرق، أي يموت موتا شديدا بطيئا كالغريق كما قلنا. وقال بعض المفسرين النازعات هنا هي النجوم، تنزع من أفق إلى أفق، أي تذهب. وغرقا قالوا معناها تطلع وتغيب، قالوا النازعات هي النجوم، وغرقا أي تطلع وتغيب كالغريق، يظهر على سطح الماء ويغيب في داخل الماء حتى يموت. وكذلك الكواكب تظهر وتغيب حتى يفنيها الله عز وجل، وقيل غير ذلك، والأول أظهر، أعني أن النازعات هي الملائكة. وعلى هذا أكثر السلف أن النازعات هي الملائكة. نعم.
والناشطات نشطا، وهي الملائكة أيضا، تجتذب الأرواح بقوة ونشاط.
نعم، هذا على أن هذا متعلق بأرواح الكافرين أيضا، أي تجذبها بشدة من العروق وسائر الجسد.
أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين.
نعم، فتنشط الملائكة روح المؤمن كما ينشط العقال من يد البعير. ويعرف أصحاب الإبل أن حل العقال من يد البعير سهل، والنشط على هذا هو الجذب بسرعة ورفق. على القول الأول يا إخوة، النشط هو الجذب بشدة، وعلى القول الثاني وهو أظهر والله أعلم لأن فيه زيادة معنى، أعني أن النشط متعلق بأرواح المؤمنين، يكون النشط الجذب برفق وسرعة. نعم.
أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكافرين، لأرواح الكفار.
نعم.
والسابحات أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا سبحا، فالسابقات.
نعم، يعني كالسابح يصعد على الماء وينزل فيه، فالملائكة تنزل من السماء وتصعد إليها، ومما تصعد به كما قلنا الأرواح. وقال بعض المفسرين السابحات هي الكواكب تسبح في الأفلاك، وكل في فلك يسبحون، والأول أظهر لأنه المناسب لمقصود السورة وهو المتعلق بالبعث. نعم.
فالسابقات لغيرها سبقا، فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله لئلا تسترقه.
نعم. وقال بعض المفسرين هي الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى السماء إكراما لتلك الأرواح الطيبة. وقال بعض المفسرين السابقات هي أرواح المؤمنين عند خروجها تسبق إلى ملك الموت عند حلول الأجل حتى تخرج بسرعة، لأنها تبشر وعند ذاك تحب لقاء الله، فيحب الله عز وجل لقاءها. والأول أظهر والله أعلم، أي أنها الملائكة. فإن قال قائل نلحظ هنا أن الله عز وجل قال فالسابقات، يعني الله عز وجل قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، فكان المنتظر والسابقات سبقا، لكن الله عز وجل قال فالسابقات سبقا. قال العلماء لأن الفاء تؤدي هنا معنى الواو وزيادة، وهذه الزيادة أن هذه مرتبة على ما تقدم، فما تقدم سبب لها، فما تقدم سبب لها. وهذا يعني يقوي القول بأن الملائكة تسبق بأرواح، تسبق بالأرواح، تسبق بأرواح المؤمنين إكراما لها، لأن الذي تقدم متعلق بإخراج الروح، فكانت الفاء مفيدة للقسم الذي أفادته الواو، ومفيدة لأن هذه والتي بعدها أنها مسببة على ما قبلها، مسببة لما قبلها، كما يقال قام فذهب، قام فذهب. إذا قلت لك مثلا قام وذهب هما فعلان، قام وذهب، قد يكون ذهب لأي سبب، لكن إذا قلت قام فذهب سبب ذهابه هو قيامه، سبب ذهابه هو قيامه، فيكون ما سبق يعني سببا للسبق والتدبير. نعم.
فالمدبرات أمرا، أي الملائكة الذين
وهذا الذي عليه أكثر السلف أن المدبرات هي الملائكة، بل حكاه بعض المفسرين إجماعا وقال هم الملائكة قولا واحدا، وإن كان بعض المتأخرين ذكر نزاعا، لكن الأظهر والله أعلم أنه لا نزاع، وأن المدبرات هي الملائكة.
أي الملائكة الذين جعلهم الله يدبرون كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك.
نعم. ومن أعظم تدبيرها كما ذكرنا ما يتعلق بالشرع، فإنها التي تتنزل بالوحي على الأنبياء، وتدبيرها كما قال الله أمرا، تدبير أمر لا ابتداء، وإلا فالمدبر هو الله، فيأمر الملائكة بما شاء سبحانه، فتدبر بأمر الله سبحانه وتعالى. وجواب القسم كما قلنا مقدر، يدل عليه المذكور بعده لتبعثن ولتحاسبن. طيب لماذا لم يذكر الشيخ جواب القسم؟ لأنه ذكره في أول الكلام، أول الكلام في مقدمة كلامه على السورة ذكر جواب القسم. نعم.
يوم ترجف الراجفة وهي قيام الساعة.
ترجف أي تضطرب، والراجفة هي المضطربة وهي الأرض، وذلك عند النفخة الأولى في الصور التي تميت كل شيء إلا من شاء الله. والرجف هنا من رجف الرعد. يا إخوة، الرجف في أصله هو الحركة، ولكن الرجف هنا من رجف الرعد، وهو الصوت الشديد والحركة والاضطراب. الصوت الشديد بالنفخة، بالنفخ في الصور، فإذا نفخ في الصور تحركت الأرض واضطربت، فدلت كلمة ترجف على الأمرين، على الصوت الشديد وهو النفخ في الصور، وعلى حركة الأرض واضطرابها إذا نفخ في الصور. نعم.
تتبعها الرادفة أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها.
نعم، وهي النفخة الثانية التي يحيا بها الأموات. نعم.
قلوب يومئذ واجفة أي منزعجة من شدة ما ترى وتسمع.
فهي كما قلنا مضطربة شديدة الخفقان، وهذا يدركه الإنسان في الدنيا، فإن الإنسان إذا خاف يضطرب قلبه ويخفق خفقانا شديدا، هذا في خوف الدنيا، فكيف بالفزع الشديد والخوف الشديد يوم القيامة؟ تخفق قلوبهم وتضطرب كأنها ستخرج من الصدور، فهي خائفة فزعة، قد اشتد خوفها وعظم فزعها. لماذا؟ لأنها أيقنت أن الوعيد واقع بها، لا محالة، فلا رجاء وإنما هو الخوف، ولأنها أمنت في الدنيا فأخافها الله في الآخرة. نعم.
أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة.
أبصارها خاشعة أي أبصار أصحابها، لأن الكلام عن القلوب، أبصارها أي أبصار أصحابها، وأعيدت إلى القلوب لأن القلب ملك الأعضاء، والأعضاء تتبعه فسادا أو صلاحا، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن أعيدت الأبصار إلى القلوب لأن القلب ملك الأعضاء، وهو سبب صلاحها أو سبب فسادها، والعياذ بالله.
يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية فتاتا.
نعم، في 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 بعض النسخ يقولون أي منكر البعث في الدنيا استهزاء وإنكارا للبعث، أئنا لمردودون في الحافرة أي أنرد إلى الموت إلى الخلقة الأولى، والمعنى هذا أنت كلام الشيخ، والمعنى أي أنعود أحياء بعدما متنا يقال رجع فلان على حافرته، رجع فلان على حافرته أي رجع من حيث جاء. وقال بعض المفسرين معنى الحافرة العاجلة، العاجلة أي أئنا لمردودون في العاجلة أي في الحياة. والعاجلة سموها العاجلة لأنها قريبة إليهم، قريبة إليهم، وإلا فهم لا يؤمنون بالآخرة. يعني العاجلة ليست التي تقابل الآخرة، هم منكرون، ولكن سموها العاجلة على هذا التفسير لأنها قريبة إليهم، قريبة إليهم. وقال بعض المفسرين الحافرة معناها المحفورة وهي القبور، يعني أنا أعود أحياء في قبورنا بعد أن متنا ودفنا وأهيل التراب علينا نعود أحياء، إن ذلك رجع بعيد، هكذا يقولون، هكذا يقولون، والعياذ بالله مما قالوا. نعم.
يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية فتاتا.
نعم. وقال بعض المفسرين نخرة أي مجوفة ولا تنافر، بل هذا اختلاف تنوع، فإن العظام في أول أمرها إنما يذهب مخها الذي فيها فتصبح مجوفة ثم تبلى وتفنى في القبور. نعم.
قالوا تلك إذن كرة خاسرة أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجريا عليه.
نعم. قالوا تلك إذن كرة خاسرة، كرة يعني رجعة، خاسرة يعني كاذبة باطلة، كاذبة باطلة لا حقيقة لها ولن تكون. نعم.
قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه فإنما هي زجرة واحدة ينفخ،
فالأمر أسهل من الابتداء وليس بينهم وبين البعث بعد موتهم إلا النفخ في الصور وهو قريب، وقد التقم صاحب الصور وهو إسرافيل عند أهل العلم الصورة وينظر إلى العرش خشية أن يؤمر بالنفخ قبل أن يرتد إليه طرفه. ولهذا قال بعض أهل العلم أقرب الملائكة إلى العرش بعد حملته إسرافيل، فالأمر قريب وسهل، الأمر قريب وسهل، فما هي إلا أن يأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور النفخة الثانية حتى يخرج أصحاب القبور من قبورهم ويأتون إلى حشرهم أفواجا كما تقدم في سورة النبأ. نعم.
فإنما هي زجرة واحدة ينفخ في الصور فإذا الخلائق كلهم بالساهرة أي على وجه الأرض قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم.
نعم. والعرب تسمي الأرض الساهرة، تسمي الأرض الساهرة، قالوا لأن فيها كثيرا من البلايا، ومن أصيب بالبلاء يسهر ما ينام، العرب جربوا وعرفوا ورأوا أن الدنيا كثيرة البلاء، والبلاء يسهر صاحبه، فكان السهر في الأرض كثيرا فسموا الأرض بالساهرة، سموا الأرض بالساهرة. وقال بعض المفسرين الساهرة في اللغة العربية هي الأرض البيضاء المستوية، هي الأرض البيضاء المستوية، يرى عليها السراب كأنه ماء، من قول العرب عين ساهرة، أي يجري فيها الماء، يقال هذه عين ساهرة أي أن الماء يجري فيها. وقال بعض السلف الساهرة هي النار، لأنهم لا ينامون فيها والعياذ بالله، ولا يصيبهم فيها نعاس، فلا يرتاحون من العذاب لا بنوم ولا بنعاس، نعوذ بالله من عذاب الله. ولعلنا نقف عند هذا الموطن، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا التأويل، وأن يجعل علمنا نافعا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولعلنا نجيب عن شيء من أسئلة إخواننا، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا، أحسن الله عليكم. هذا يقول: الذي يرى بعدم الزيادة على 11 ركعة في صلاة التراويح كيف يصليها هنا في المسجد النبوي؟
هل له أن يرى عدم الزيادة أصلا؟ أثبت العرش ثم انقش. استقرأنا كلام العلماء وأفعالهم استقراء طويلا عريضا، فلم نجد إلا فهم الزيادة على 11 ركعة، ولم نجد أحدا من أهل العلم المتقدمين قال لا تجوز الزيادة على 11 ركعة، حتى من ذهب إلى المنع من الزيادة من علمائنا الكبار في هذا الزمان المتأخر رحمه الله عز وجل لم يجد من قال بالزيادة، سوى كلامين مجملين، أحدهما منسوب إلى الإمام مالك لم نجده في كتبه، ولم ينقله عنه صاحب من أصحابه، ولم يقرره مالكي في كتبه، وإنما حكاه السيوطي الشافعي المتأخر عن شافعي مجهول، فلا عبرة به ولا ثبات له. والكلام الثاني لابن العربي المالكي، والحقيقة أن أوله يوهم أنه يرى عدم الزيادة، لكن إذا أكملت كلامه فهمته وعلمت يقينا أنه يرى جواز الزيادة، ومما نقرره تبعا لعلمائنا الذي هو الحق المبين أنه لا يجوز قول كلام ليس له سابقة إمام، ولا يجوز أن نفهم الأدلة إلا بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، ولم نجد إلا فهما صريحا واضحا للزيادة، فكيف نترك فهم السلف ونحن الذين نكرر ونقرر أنه يجب أن نفهم النصوص بفهم السلف؟ كيف وممن فهموا الزيادة بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنصوص تدل على الزيادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قيام الليل قال مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر ولو بركعة. هذا جاهل بقيام الليل أصلا، فسأل عن قيام الليل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى، ولم يحده بحد. وليس لأحد أن يقول، لعله كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد على 11 ركعة، لأن لقول لو كان يعرف العدد لعرف الكيفية، والكيفية أظهر من العدد. وعليه فالظاهر ظهورا بينا فقها واضحا أن الزيادة جائزة، لكن الشأن ما الأفضل؟ أنا لا أرى أنه يجوز أن يقال لا تجوز الزيادة، ومن اجتهد من العلماء فله فضله، أعني من المتأخرين، ولكن التقرير العلمي أنه لا يجوز لنا أن نقول لا تجوز الزيادة. لكن ما هي السنة؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غير رمضان. ولذلك نقول من كان يصلي لنفسه أو من كان يصلي إماما بالناس فالأفضل أن يصلي 11 ركعة. أما من كان يصلي مع الإمام فالأفضل أن يصلي مع الإمام حتى ينصرف، وهذه السنة التي لا نعرف ما يعارضها، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له أجر قيام ليلة أو ليلة، ولم يعارضها. فإن قال قائل لم يعارضها شيء، فإن قال قائل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، قلنا الجهة منفكة، لا يعارض هذا الحديث ذلك الفعل إلا لو صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف إمام فلم يصلي إلا 11 ركعة، أما والجهة منفكة فلا يحمل هذا على هذا. كذلك إذا كان الإنسان يصلي بالناس وفيهم الضعيف والمريض وذو الحاجة الذي لا يطيق صلاة 11 ركعة على هيئة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأفضل أن يقصر أو يقصر في القراءة ويطيل في العدد. والذين يصلون 10 ركعات مع الإمام في نظر أنا ثم ينصرفون تدينا قد خالفوا السنة من وجهين. الوجه الأول أنهم قاموا مع إمامهم فانصرفوا قبله والذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم العبد مع الإمام حتى ينصرف. فإن قال قائل ما منع النبي صلى الله عليه وسلم من الانصراف قبل الإمام، قلت ولا ينبغي لعبد أن يمنع من الانصراف قبل الإمام، لكن القضية في السنة والفضيلة وليس في المنع وعدمه. فهذا الأمر الأول في مخالفة السنة. والأمر الثاني أنهم خالفوا السنة في كيفية الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان يصلي 11 ركعة فإنه كان يصلي 4 ركعات فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 ركعات ثم يوتر ب3. وأين هذه الصفة من أولئك الذين يصلون 10 ركعات مع الإمام لا تساوي 1 واحدة من ركعات النبي صلى الله عليه وسلم؟ فنصيحتي لنفسي وإخواني أن نصلي مع الإمام حتى ينصرف. فإن كان إمامنا يصلي 11 ركعة فذاك خير وخير، وإن كان إمامنا يصلي أكثر من ذلك فلنصلي معه. هذا الذي يظهر لي تحقيقا ونظرا وإعمالا للقواعد وفقها. رحم الله من مات من علمائنا الأفاضل وبارك في الأحياء. هنا أذكر الإخوة بشيء سيء يفعله بعض طلاب العلم. بعضهم بقصد حسن ولكنهم يسيئون، وبعضهم بقصد سيء. إذا سمعوا مثل هذا الكلام العلمي المحض قالوا فلان يرد على فلان، وأحيانا يكون المتكلم قزما وقزما بالنسبة لمن يدعى أنه يرد عليه، كما لو أن شخصا اقتطع كلامي هذا وقال رد الرحيلي على الألباني رحمه الله. هذا أولا كذب صراح، وثانيا أين الرحيلي من الألباني؟ والله إنه رحمه الله كالكوكب البعيد في السماء وأنا صغير في الأرض، لكن هذا العلم فقط. وكما قلت بعضهم يقول هذا بقصد حسن ولكن يسيء، وبعضهم يقول بقصد سيء، إما ليسيء للمتكلم وإما ليسيء لمن زعم أنه يرد عليه. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أني لا أجيز لأحد أن يعنون لكلامي بشيء لم أذكره، وأن من يعنون لكلامي بشيء لم يذكره ولم يستأذني فيه فإني خصمه وحجيجه بين يدي الله عز وجل، وإني أشهد عليه بأنه كذاب مفتر إن كان قد سمع ما نبهت عليه. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول قدمنا من بلدنا باتجاه مكة فاعتمرنا، ثم جئنا إلى المدينة وسنمكث بها إلى قبيل 10 الأواخر، فهل يشرع لنا أن نأتي بعمرة ثانية عند رجوعنا إلى مكة؟
نعم يشرع لكم ذلك، وهو الأفضل والأكمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وما دمتم خرجتم من مكة بقصد صحيح فلكم أن ترجعوا إليها بعمرة ثانية، بل هو أفضل، ولا حرج في هذا، والحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل: ما حكم تكرار زيارة أهل البقيع؟
لا حرج في هذا، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر ذلك، بل قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة أمنا عائشة رضي الله عنها لقرب بيتها من البقيع، كان يذهب في كل ليلة من ليالي أمنا عائشة رضي الله عنها ليزور أهل البقيع ويسلم عليهم. فزيارة القبور والدعاء لأهل القبور ويعني الإحسان إليهم بالسلام والإحسان إلى النفس بإقامة السنة وتذكيرها بالموت يجوز تكراره ولا حرج فيه، لكن لا يجعل الإنسان له وقتا معينا بحيث يكون عيدا لذلك الوقت، مثل مثلا أن يخصص الجمعة ليوم الجمعة من أجل يوم الجمعة، أما لأن هذا يتيسر له لقرب المكان أو نحو ذلك فلا حرج في هذا. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: أقوم بتحريك شفتي مع الإمام لغرض المراجعة في صلاة التراويح، فهل علي في ذلك إثم؟
لا ينبغي هذا، ولا ينبغي أن تقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، لأن القراءة خلف الإمام تشوش عليه وتجذب القرآن من قلبه أثناء التلاوة، وقد نهينا أن نقرأ خلف الإمام إلا بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل جميع الصلاة المفروضة والنافلة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا يقول: متى يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية؟
يقرأها إذا فرغ الإمام من القراءة، فإذا كان الإمام يقطع قراءته ويقف بين كل آيتين فلا حرج من أن يقرأ كل آية بعد الآية التي يقرأها الإمام، يعني إذا كان الإمام يقرأ الحمد لله رب العالمين ثم يسكت يسترد نفسه، لا بأس أن يقول الإمام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا بأس أن يقول المأموم الرحمن الرحيم وهكذا. وإن جعلها بعد فراغ الإمام، سواء قرأ بعد فراغه مباشرة أو لم يقرأ فلا حرج، لكن المهم أن يقرأ. والراجع عندنا كما ذكرنا مرارا أن قراءة الفاتحة للمأموم في الجهرية واجب من واجبات الصلاة، ليست ممنوعة وليست ركنا، وإنما في الجهرية هي واجب من واجبات الصلاة، وهذا أظهر في الجهرية من السرية، ولذلك خصصت الجهرية. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه ويتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.